بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن السجود سجود التلاوة لا يعتبر فيه التكبير قبله، ودلت على ذلك صحيحة أبي عبيدة من الهزاق وغير ذلك. إنما الإشكال في وجوب التكبير بعد السجود فقد التزم به بعضهم، وذكر أن هذا التكبير لا بد منه بعد السجود، والمعروف المشهور استحباب هذا التكبير وعدم وجوده. ذكرنا أن عدة من الروايات ورد فيها الأمر بالتكبير بعد السجود، وهي روايات أربع. وفي قبال هذه الروايات ما دل على عدم التكبير لا قبله ولا بعده، ولكن ذكرنا أن هذه الروايات التي دلت على عدم التكبير لا قبله ولا بعده من جهة السند لا يمكن الأخذ به، فإن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب مجهول، ولذلك لا تكون الرواية معتبرة. والذي يسهل الخط أن الروايات الدالة على هذا التكبير، يعني الآمرة بهذا التكبير، الروايات في نفسها قاتلة ولا يمكن الاستدلال بها على الوجوب، غاية الأمر هو الاستحباب. فأما الوجوب فلا، فإن هذه الروايات لا دلالة في شيء منها على الوجوب، على أن السند في بعضها ضعيف فالاستدلال بها على الوجوب بلا موجب. آية الأمر أن يثبت بها الاستحباب دون الوجوب. وهذه الروايات محمد بن الحسن، محمد بن يعقوب، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن أبي عبيدة بن الحجاج، والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده. محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النزر بن سريد، عن عبد الله بن سنان سيات عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبره حين ترفع رأسك. هذه السيئة وإن كانت بحسب السند تامة، إلا أنها بحسب الدلالة لا تدل على الوجوب، لأن الأمر وقع عقيب الحزن وعقيب النافية. قال عليه السلام: فلا تكبر قبل سجودك، هذا غير مشروع. التكبير قبل السجود منهي عنه وغير مشروع في هذا السجود، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. فالأمر أمر واقع عقيب الحاضر، وهو لا يدل على الوجوب. الجملة الفعلية الخبرية وإن كانت صحيح أنها تدل على الوجوب، إلا أن هذا الأمر حيث بقى عقيب الناس فغايته تدل على المشروعية، وأن التكبير بعد السجود مشروع ومستحب. وأما الوجوب فلا يستفاد من ذلك، بل عمده هذه السيئة. فهذه السيئة بحسب السند تامة، ولكنها بحسب الدلالة قاصرة، حيث إن الأمر بعد النهي الواقع عقيب النهي لا يدل على الوجوب، بل غايته الدلالة على المشروعية، فالوجوب يحتاج إلى دليل. هذه هي العمدة في البيت. أما بقية الروايات أنه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه أنزل أنسمع عام واتقة قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك. في هذه الرواية الأمر غير موجود أصلا، نهي عن التكبير حتى يرفع رأسه، يعني ينتهي هذا النهي، أما بعده التكبير واجب أو مستحب. لا دلالة فيه جزما. الرفع غاية للنهي، لا تكبر حتى ترفع رأسك، فغير مشروع التكبير في هذه السجود إلى أن يرفع رأسه، ولكنه بعد رفع الرأس بعد الغاية النهي ينقطع بمقتضى دلالة الغاية على المفهوم، فلا تكبر حتى ترفع رأسك، النهي ينقطع بعد رفع الرأس. وأما أن التكبير بعد الرأس محتوم بأي حكم من الأحكام فليست في هذه الموثقة دلالة عليها أصلا. فهذه الرواية أيضا وإن كانت بحسب السند تامة لأنها موثقة، إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة جزما، بل وليست لها دلالة على ذلك، إنما تدل هذه الموثقة على انتهاء النهي برفع الرأس، بعد ذلك النهي يرتفع. وأما أن حكم التكبير أي شيء فهذه الموثقة قاصرة. الرواية الثالثة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر، ما رواه ابن أبي نصر البزنتي، أحمد بن أبي نصر البزنتي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في من يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه. هذه الرواية قاصرة الدلالة والسند. أما بحث الدلالة فبما ذكرناه في سيئات عبد الله بن سنان أنه أمر بعد النهي، لا يكبر قبل أن يرفع رأسه ولكن يكبر بعده، يعني هذا غير مشروع وذات مشروع التكبير بعد رفع الرأس. وأما أنه واجب فلا دلالة فيها على ذلك، وقاصرة من حيث السند أيضا، حيث إن المحقق قدس الله نفسه يروي هذا عن جامع البزنطي الكتاب أحمد بن أبي نصر، وطريق المحقق قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب مجهول، لا ندري أنه بأي طريق يروي هذا. فلذلك تكون الرواية ضعيفة سندا ودلالة. وأيضا روى الصدوق قدس الله نفسه قال روي أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا إلى أن قال ثم يرفع رأسه ثم يكبر. هذه الرواية بحسب الدلالة أقوى من تلك الروايات، حيث إن الأمر فيها لم يرد بعد النهي، ولكن بحسب السند قاصر، حيث إنها مرسلة يقول الصدوق وروي، ما أن تلك الرواية بل بأي سند، وما هو طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى هذه الرواية، فقد يقول روي من رواه غير مجهول وغير معلوم، فلعجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها أيضا، إذا لم يبق لنا شيء يدل على وجوب هذا التكبير يكون تاما سندا ودلالة، فالأصل عدم الوجوب لعدم الدليل. فالصحيح ما ذكره المشهور من أن هذا التكبير مستحب وليس بواجب، وإن كان كما ذكره الماتن وإن كان أهبات. ثم ذكر قدس الله نفسه الذكر، ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الذكر في هذا السجود. لذكر أن الذكر ليس بواجبين وإنما هو مستحب ويكفي مطلق الذكر، والذكر الخاص غير معتبر فيه، ليس موقتا ومعينا فيه ذكر خاص. القدماء قدس الله أسرارهم على ما هتي عنهم لم يتعرزوا للذكر في السجود أصلا، وإنما قالوا تجب السجدة بالتلاوة من دون أن يتعرزوا لذكر، كما أن المحقق قدس الله نفسه في الشرايع زنج ذلك لم يتعرز لأي ذكر من الأذكار. فأكثر المتأخرين تعرزوا للذكر واكتفوا بمطلق الذكر ولم يذكروا ذكرا خاصا، فقالوا إن هذه السجدة يسجد بالتلاوة بل ويأتي بأي ذكر إن شاء، ولكن الذكر مستحب، قالوا إنه مستحب. فلا ينبغي الشك في أن المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم وجوب الذكر في هذا السجود، لأن الذكر مستحب فيه ويكتفى فيه بأي ذكر كان، كما كان هذا هو الحال في سجود الصلاة على ما تقدم، وقلنا إنه يكفي مطلق الذكر. هذا بحسب الأقوال. وأما بحسب الروايات فقد ورد هذا يعني الذكر في روايات، منها صحيحة أبي عبيدة الهزاء محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن أبي عبيدة الهزاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأ أحدكم السجدة من الأزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. هذه الرواية بحسب السند تاما وبحسب الدلالة أيضا بازهة الدلالة على الوجوب لقوله عليه السلام فليقل في سجوده جزاء. وبإزاء هذه صحيحة ما رواه محمد بن إدريس نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي تقدم، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزائم كيف يسمع، قال عليه السلام ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود، أي ذكر كنت تقوله في السجود ذلك الذكر يعتبر في هذه السجدة. فهذه الرواية دلت على عدم اعتبار ذكر خاص، يعني هذا الذكر الخاص لا إله إلا الله بل سجدت لك تعبدا ورقا، هذا الذكر الخاص غير معتبر، بل تقول فيه ما تقول في سجودك. ولكن هذه الرواية كما تقدم هذا اليوم بل وسابقا لا يمكن العمل بها باعتبار أن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب مجهول، فتثبت هذه الرواية عن الاستدلال بها. لنا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا الرواية التي الآن ذكرناها، قال الرؤيا أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا إلى آخر ما ذكره سجدت لك تعبدا ورقا. هذا الذكر ورد في الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه ورد في الغوالي على ما هو كيان ذكر آخر غير هذين الذكرين، بل أوله أعوذ برضاك من سخطك، بل مذكور في مثل العربة هذا الذكر هكذا ذكرهنا. ذكر العلامة قدس الله نفسه في المنتهى ذكرا آخر، بلي أوله إلهي بلي إلهي آمنا بما كفروا، أيضا ذكره الماتن قدس الله نفسه في العلوة ذكر ابن وجاء أربعة أذكار ما ورد في صحيحة أبي عبيدة الحجاج وما ورد في مرسلة الصدوق وما رواه في المنتهى وما رواه غوال اللالي أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق إلى آخره سجد وقال في سجوده عاجزا. قالوا إن تعدد الأذكار بحسب الروايات يدلنا على عدم وجوب الذكر، أن الذكر ليس بواجبين، فإن الالتزام بالوجوب التخييري بعيد، أن يقال إن المكلف مخير بين هذه الأذكار، فإذا سقط خصوصية كل واحد من ذلك لم يبقى دليل على وجوب الجامع وأن الجامع واجب. ولكن ظهر بما ذكرناه أنه ليس في البيت ما يمكن أن يستدل به إلا صحيحة أبي عبيدة الهزاع، بقية الروايات غير قابلة للاستدلال بها، أما رواية غبال اللالي المرسلة معلومة، وكذلك ما ذكره في المنتهى مرسل، ما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسل، فليس في البين ما يدل على ذلك إلا صحيحة أبي عبيدة الهزاع. فإن تم ما رواه ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب وهو غير تام فلا بد من الالتزام بمطلق الذكر وأن يكون هذا من أفضل الأفراد، يعني ما ورد في صحيحة أبي عبيدة بن الحجاج يكون هذا من أفضل الأفراد. سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجيب. ولكن تلك الرواية يعني ما رواه ابن إدريس أيضا غير تام من على ما ذكرنا، فلم يبق في البين إلا هذه السيئة، ومقتضى ذلك هو وجوب هذا الذكر بخصوصه، يعني إذا ابتلي الإنسان بهذه السجدة قراءة أو استماعا لا بد له من هذا الذكر. سجدت لك تعبدا ورقا إلى آخره، لا مستكبرا ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجيب. لا بد من القول بوجوب هذا الذكر بخصوصه، لكنه مقطوع العدم، نقطع بأن هذا بخصوصه ليس بواجب، ولم يقل به أحد فيما نعلم من أصحابنا بوجوب خصوص هذا الذكر، فما دلت الرواية على وجوبه مقطوع العدم، ولو كان هذا واجبا لكان من الواجبات، فليس هذا بخصوصه واجبا جزما، حتى أن الصدوق قدس الله نفسه روى رواية أخرى غير هذا الذي تقدم، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا إلى آخر ما ذكره، فما دلت عليه بل هذه السيئة غير واجب جزما، وإلغاء خصوصيته والالتزام بوجوب الجامع يحتاج إلى دليل، إذن لا يجب الذكر في هذه السجدة لا لأجل قيام الدليل على الأدب، بل لأجل عدم الدليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب، فالظاهر هو عدم وجوب الذكر، وإن كان أيضا أهوت، والأولى أن يختار هذا الذكر الوارد في صحيحة أبي عبيدة الهزاع دون غيره من الأذكار التي ذكرها وذكرها الماتن قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا احتاج إلى تكرار السجود كما إذا سمع مرتين أو ثلاث مرات مثلا فسجد، في السجدة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا يحتاج أن يرفع رأسه إلى أن يصل إلى حد الجلوس، الجلوس كما تقدم غير واجب إلا مقدمة، بل يجوز له أن يرفع رأسه ويزع ثانيا، لأن السجود اسم لوضع الجبهة على الأرض، وأما الرفع إلى أن يبلغ حد الجلوس لا دليل على ذلك، فيكفي في تعدد السجدة الرفع والوزع ثانيا بأقل ما يصدق عليها أنه رفع رأسه ووزع ثانيا. وأما بالنسبة إلى سائر المساجد يقول لا يعتبر ذلك وإن كان أهوات. إذا قلنا إن وزع سائر المساجد أيضا معتبر في هذا السجود كما تقدم الكلام فيه، فالظاهر الرفع في سائر المساجد أيضا، فإن السجود اسم للحدوث لا للبقاء كما ذكرنا. إذا قرأ أحدكم السجدة أو إذا استمع يسجد يحدث هذا السجود. لقد فرضنا أن السجود على سبعة أعظم، فلا بد من أن تكون هذه السبعة يعني السجود على السبعة حادثة، فلا يكفي وزع الجبهة ووزعها ثانيا فقط من دون أن يرفع سائر الأعضاء ويزعها ثانيا. وأما إذا قلنا بأن هذا في السجود الصلاتي، وأما في غير الصلاة فيكتفى بوزع الجبهة مثلا، ولا إطلاق في تلك الروايات السجود على سبعة أعظم، وإنما هي منصرفة إلى الصلاة، معلوم أن هذا غير واجب. ثم ذكر قدس الله نفسه أن السجود لغير الله تعالى غير جائز، وقد دلت على ذلك غير واحد من الروايات، ورد في عدة من الروايات أن السجود مما يختص به الله سبحانه، وهو غاية الخضوع وغاية ما يمكن أن يتذلل الإنسان لأحدين، فهذا يختص به سبحانه. ورد ما يستفاد هذا من بعض الآيات المباركة من نهيه تعالى عن السجود للشمس والقمر وأمره بعد ذلك بالسجود له سبحانه. فالشمس والقمر لا خصوصية لهما بما أنهما مخلوقان، لكن بما أنه من أعظم المخلوقات ورد في قصة إبراهيم قال هذا ربي، ثم بعد ذلك بالنسبة للشمس قال هذا ربي هذا أكبر. فالنهي عن السجود للشمس والقمر والأمر بعد ذلك بالسجود لله سبحانه يدل على اختصاص هذا به سبحانه. وأما الروايات متزافرة، وإن كان سند أكثر هذه الروايات فحسب السند قاصرة إلا أنها مستفيدة. رواية واحدة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في النكاح في باب حسن معاشرة المرأة مع زوجها، تلك الرواية لا بأس بها بأس بالسند. هنا يقول أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أمرت بأن يسجد أحد لأحد، نقل بالمعنى لا بلفظ الرواية، لو أمرت بسجود أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عبر صلى الله عليه وآله بكلمة لو، وهو الامتناع للامتناع، فهذا ممتنع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأمر بالسجود لأحد، لكن لو فرضنا محالا هذا كان واقعا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فكيفما كان فلا ينبغي الشك في عدم جواز ذلك، بل هو من الشرك في العبادة، والعبادة مختصة بالله سبحانه، فإن العبادة هو نهاية الخضوع والتعبد، أن يكون الإنسان خاضعا لغيره بل بهذه المرتبة، والسجود من أزهر مصادق العبادة، فهذا غير جائز. وعلى ذلك رتب قدس الله نفسه أن السجود للأئمة سلام الله عليهم كما يصدر من بعض الجهلة والعوام هذا غير جائز. نعم يجوز السجود لله سبحانه شكرا لأنه تشرف بزيارة إمام مثلا من الأئمة سلام الله عليهم، هذا سجود لله. وأما سجود أولاد يعقوب ليوسف أو سجود الملائكة لآدم فقد ورد فيه روايتان. في بعض الروايات أن هذا السجود كان لله سبحانه وكان لأجل تعظيم آدم، يعني كان آدم أو يوسف قبلة لهم كما أن الكعبة قبلة للمسلمين، ولكن المسلمين لا يسجدون للقبلة ولا يسجدون للفزاء أو للحجر، وإنما يسجدون لله سبحانه ويستقبلون القبلة، هذا تعظيم للقبلة، كان من هذا القبيل. ويظهر من بعض الروايات أن السجود كان لآدم، نفس آدم هو كان مسجودا له، وكذلك يوسف، ولكن بما أنه كان بأمر الله سبحانه فهذا خضوع بعبادة لله سبحانه، فإن العبرة بالأمر لا بالفعل الخارجي. إذا كان هذا السجود لأمر الله فهذا التواضع إنما كان تواضعا لله سبحانه، كما لو أمر ملك بتعظيم أحد فعزمه، في الحقيقة هذا التعظيم يرجع إلى الملك لأنه صدر بأمره، فهذا أيضا لا بأس به. وقد ذكرنا في التفسير في بحث التفسير أن العبادة لغير الله إنما نهي عنها لأن الله لم يأمر بها، ولذا طلب الله سبحانه هل عندكم من سلطان عبادة الأوثان أو عبادة الأصنام، إذا كان بل في مواردها أمر من الله سبحانه لم يكن به بأس، إنما الباء من جهة أنه شرك وبغير أمر الله، ولو كان بأمر الله لم يكن شركا بل كان عين عبادة الله، فإن هذا يسر بأمر الله سبحانه. فكيف ما كان السجود لآدم أو ليوسف كان بعنوان أنه قبلة تعظيما له أو كان سجودا له بأمر الله، هذا على كلا التقديرين بغير أمر لا يجوز السجود. ولذلك في بعض الروايات الضعيفة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أمن أشكل عليك السجود لآدم أو يوسف، قال صلى الله عليه وآله لو أذن لك أحد في دخول داره أفت تدخل داره الثانية بغير إذنه، قال لا، قال كذلك هنا الله تبارك وتعالى أمر بالسجود لآدم وليوسف ولم يأمر لغيره، وهذا تصرف في سلطان الغير. فإن كانت الرواية ضعيفة سندًا لكن متنه قوي تمامه، فكيف ما كان فهذا الحكم مما لا ينبغي الشك فيه ان عبادة غير الله سبحانه منهي عنها، والسجود لغير الله لا يجوز بأي وجه. نعم يبقى الكلام في تقبيل العتبة المقدسة، التقبيل لا بعنوان الخضوع، بعنوان التقبيل يريد ان يقبل مثلا جميع اجزاء الباب او الزريح المقدس مثلا فيقبل، هذا لا بأس به جزما، فإن هذا ليس بسجود ولا بخضوع، وإنما هو تبرك بالتقبيل كتقبيل أعلى الزريح مثلا، بل يمكن هذا بل في غير الزريح المقدس أيضا، كما إذا أراد أحد أن يقبل فخذ زوجته مثلا لا يكون هذا سجودا للزوجة، وإنما هو تقبيل بل بداء آخر بداء الالتزاز، هذا أيضا تقبيل بداء التبرك. هذا تمام كلامنا في السجود، لا يقع الكلام في التشهد إن شاء الله.